قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة الثالثة من سوريا الثورة، وهذه الشهادة للأستاذ الدكتور محمود السيد الدغيم الناطق الرسمي باسم ائتلاف العشائر والقبائل السورية الأكاديمي السوري الكبير. نجدد لك التحية دكتور.
أهلا وسهلا، حياك الله.
وحياكم مشاهدي الكرام. هذه الحلقة الثالثة، وتوقفنا في الحلقتين الماضيتين حول كنا سننتقل في هذه الحلقة إلى حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 73، وقبلها سوف نتحدث عن قصف قيادة اللواء في نوى ليكون تمهيدا للدخول إلى الحرب الكبرى التي خاضتها الأمة في هذا المضمار. دكتور، نبدأ بقصف قيادة اللواء في نوى.
في سنة 72 الحقيقة إسرائيل أصبحت تحاول دائما تعتدي باستمرار علينا، ونحن طبعا كنا دائما أكلنا فمثلا بجوار تل حمد كان في قرية اسمها داعل، هذه التي يخرج اسمها الآن في المظاهرات داعل، وجنبها للشرق أبطع وللجنوب عتمان وطفس. هذه القرى موجودة ما بين درعا جنوبا والشيخ مسكين شمالا، ونحن كنا إلى الغرب من الشيخ مسكين. فكان في داعل معسكر للفدائيين الفلسطينيين، فيوم الأيام من الصبح الطائرات الإسرائيلية نزلت فيه، ولم تكتفي بل أيضا قصفت المدرسة، وكان هنالك عدد من الشهداء من الفدائيين الفلسطينيين ومن الأطفال.
وكان قبلها قصفت مدرسة بحر البقر في الشرقية في مصر.
نفس الترتيب، هذه حصلت قبل حرب أكتوبر. والحقيقة كان في عندنا غباء في القيادة، مثلا في أيام الوحدة تم بناء مركز زراعي في مدينة نوى، مركز ضخم جدا على أساس يكون مؤسس لرعاية الزراعة وهذه الأشياء، مجمع حكومي كبير. هذا المجمع بعد حرب 67 تم الاستيلاء عليه من قبل الجيش ووضعوا فيه قيادة اللواء. تضع قيادة اللواء في منطقة لا تبعد 10 كيلومتر
عن العدو. شيء خبل
الشيء الثاني، رغم أنه لديك نقاط خلفية أبعد، مثلا نحن كنا في تل حمد إلى الشرق منا بحدود 10 كيلومتر، إلى الشرق منا بحدود 5 كيلومتر كتائب تابعة للواء أيضا في الشيخ مسكين، بعضها شرق الطريق العام بعضها غربته. أقل شيء ضع قيادة اللواء في منطقة أبعد، بحيث دائما كل ما اقتربت من العدو فبيصير رمي المجدي للأسلحة أكثر، مثلا عندك أسلحة
وتكون هدف أيسر،
ترمي 10 كيلو مثلا، في أسلحة لما بتبعد توصلك الأسلحة بعيدة المدى، دقة الإصابة فيها بتكون كل ما ابتعد المدى كل ما ابتعد الهدف بتكون قلت نسبة الإصابة، أمر طبيعي. قيادة اللواء هذه عبارة عن مباني حكومية، عمليا إسرائيل من 67 إلى هذه الفترة وهي
تضرب فينا،
تعرف كل سيارة أصلا غرب نوى في تل مرتفع ارتفاعه أكثر من 1000 متر، اسمه تل الفرس، وهو أعلى تل محتل ما بين دمشق ودرعا. حتى إذا خرجت من مدينة دمشق مجرد أن تقطع الكسوي ترى تل الفرس على يمينك، حتى تصل درعا تدخل الأردن وأنت ترى تل الفرس. عبارة عن تل مسيطر بشكل ومجهز بأحدث أدوات الاستطلاع من المناظير المزدوجة والنظارات وإلى آخره،
وكأن النظام يقول للإسرائيليين أنا أمامكم ومكشوف.
من تل الفرس تستطيع أن ترصد شوارع نوى مدينة نوى تستطيع أن ترى فيها الأفراد بواسطة النظار المزدوجي. حتى إذا شخص يمشي في الشارع ترى، فما بالك بالسيارات العسكرية فايتة طالعة. عمليا هنالك مجموعة تسمى مجموعة قائد لواء، يعني عبارة عن اجتماعات يجتمع فيها الضباط بصورة عامة من قائد فصيلي وطالع، يجتمعوا مع قائد اللواء للتعليمات الجديدة لأشياء خاصة يعني هذه مجموعة قائد لواء. يعني لا تجتمع كل يوم. هؤلاء ضباط كيف سيذهبوا إلى قيادة اللواء؟ الاجتماع بقيادة اللواء عملية بالسيارات. فالإسرائيليون منذ الصباح رصدوا عدد من السيارات، يعني عدد كبير من كافة قطعات اللواء بصورة عامة، سيارات كل سيارات قيادة، سيارات الجيب في اللواء كلها أصبحت مجتمعة في قيادة اللواء. إذن عمليا في اجتماع. فجأة الإسرائيليين الطيران الإسرائيلي مسح الأبنية، لم يترك ولا بناء منها قائم
باللي فيها
أبدا. المهم
باللي فيها من قادة
كان استشهد 12 ضابط وعدد من الجرحى. أعلى رتبة كانت بين الشهداء مقدم لم أذكر اسمه، كان قائد كتيبة الوضع. وكتيبة الوضع هاي عبارة عن أسلحة ثابتة في الدشم، منها دبابات T-34 بدون جنزير حاضر الحرب العالمية الأولى مدري الثانية، ومدفعية ميدان كمان ثابتة. هذه اسمها كتيبة الوضع. هذه الكتيبة تتموضع عبارة عن دشم موجودة في الخط الأمامي وثابتة. قائد هذه الكتيبة كان برتبة مقدم استشهد يرحمه الله. واستشهد قائد الاستطلاع، ضابط استطلاع اللواء كان الرائد فؤاد محفوظ، وهو مسيحي من قرية اسمها دير ماما، وكانت زوجته الكاتبة سهام ترجمان، فكتبت سلسلة مقالات حول هذه المعركة. وقتل من عندنا من الكتيبة ملازم يرحمه الله كان اسمه بسام بكورة، كان من أفضل الضباط تدريبا وهو من مدينة دمشق. واستشهد فيها أيضا ملازم كان من ضباط من خير الضباط من الطائفة العلوية اسمه إبراهيم الأشقر، أيضا استشهد وجرح النقيب شحاد الدرة قائد سريتنا. تصور يعني الضغط قذفه مسافة، ومع ذلك لكن كانت عنده لياقة بدنية لا بأس، يبدو أنها نفعته. فالعملية انتهت ببعض الجروح وكذا وإلى آخره، ونزف دم من أذنه نتيجة الضغط. وجرح أيضا المقدم فؤاد العبسي، كان في قيادة اللواء في أركان اللواء، وثم رفع فيما بعد وأصبح مسؤولا. النتيجة كانت الحقيقة عبارة عن مجزرة في قيادة اللواء
إلى جانب المدرسة طبعا،
هاي في واقعة تانية. هذه كلها قبل حرب تشرين، جس نبض ليعرفوا ماذا يوجد عندنا. وطبعا طيران الإسرائيلي كان يخرج بكل حرية، ولدينا الصواريخ لكن لم تستخدم. يعني حقيقة أحيانا أنت لا تستطيع أن تعرف ما هي الأسلحة الموجودة عندك، لكن كانت لدينا أسلحة أيضا مهمة وهي صواريخ سكود. هذه لم تستخدم في حرب تشرين أكتوبر، لو استخدمت لغيرت وجه التاريخ. لكن النظام لم يستخدم صواريخ فروغ وسكود، وهي طبعا لها قطر تدميري لقذائفها أكثر من كيلومتر. يعني عمليا أي مدينة ترمي عليها هذه الصواريخ
مؤثرة
بشكل، يعني 10 صواريخ تدمر مدينة كاملة. لم تستخدم، ولكن النظام بعد ذلك أرسل هذه الصواريخ لإيران فتم قصف العراق بها.
لا حول ولا قوة.
وهذا مؤكد خبر 100%. وأيضا العقيد القذافي أيضا زود إيران بنوع من هذه الصواريخ. ثم يدعون أنهم أمناء القومية العربية والممانعة. على كل أحوال هذه بعض الأشياء. طبعا حصلت اعتداءات كثيرة علينا قبل حرب تشرين أكتوبر،
ما سمي بحرب الاستنزاف؟
لا، قبل حرب الاستنزاف. الاستنزاف بعد حرب أكتوبر. بالنسبة لنا.
يعني احنا بالنسبة لنا حرب السنزان بدأت بعد 67 مباشرة.
هذه
من 69 فيما فوق.
في مصر شيء تاني. لكن حرب السنزان بالنسبة لنا بعد حرب اكتوبر تشرين. النتيجة كانت عمليات اختبار لكي يعرفوا ماذا يوجد عندنا من الأسلحة إلى آخره. ولكن كنا دائما نقدم الضحايا. أذكر حادثة حصلت يوم الأيام. أنا كنت رئيس حرس. وأز الضابط هنا وبتصل بي. قال ستأتي سيارة للمقاومة الفلسطينية. امنعوها من العبور. وحتى لو لم يمتنعوا فاضربوهم. حقيقة يعني فكرت معقولة يعني نحن نقوم بقتل فلسطينيين. الفلسطينيين على أساس سيذهبوا لتنفيذ عملية في الأرض المحتلة. فأنا جيت. كان من حسن حظنا أنه الطريق في هاي المنطقة عند المحرس في تل حمد الطريق مرتفع. السيارة لا يمكن أن تنزل لا يمين ولا يسار. ثم بعد المحرس أمامك نهر. نهر يمر من جنب التل. فعمليا هنالك جسر يعني لا يستطيع أن يعبر ولا بشكل من الأشكال. مضطر وتوجد حجارة. فجئت بالعساكر ونقلت وضعت حجارة كحاجز. قلت الأفضل يعني إذا تجاوز الحاجز فأنا مجبر في قضية الرمي عليه. فوضعنا الحجارة وبعد ساعة زمان جاءت بين السيارة. ما في غيرها أصلا على هالطريق. طلع من الشيخ مسكين واتجهت غربا. فعمليا أنا معي عبارة عن بطارية ليلية. فأشعلت له الضوء وطفيت وكذا حتى جاء وقف إجباري يعني. فالعملية طبيعية. أطفئ المحرك أطفئ النور. ترجل قائد الدورية. ترجل الرجال كان شاب. قلت له تعال معي. أخذته إلى طرف قلت له أنا معي أمر بإطلاق النار عليكم وبمنعكم من تنفيذ العملية والذهاب إلى الجبهة. العملية ببساطة الله يرضى عليك نزل لي سيارتك وعساكرك لعند المحرس بدون إشكال. وبعدين لا تنسى أنه مش أنا الحاجز الوحيد. ستتقدم إلى الأمام أمامك حاجز آخر من نفس الكتيبة. بعدين ستجد حاجز أيضا عند سريت الهندسي. بعد ذلك يعني قدامك أكثر من 20 حاجز
عشان توصل.
وكل بسرعة. أوامره أنه حيا أو ميتا توقيفك. رجل طلع بفهم. قال للسائق على كل حال رجعنا للحجار رفعناها ونزلنا السيارة. قلت له اسمحوا لي أنه تحطوا أسلحتكم على جنب. أخذ منهم الأسلحة. وفي عنا سجن في المحرس. طبعا قلت له اسمحوا لي أني فوتكم على السجن لأنه مجبور. واتصلت بالضابط المناوب قلت له سيدي هذول صاروا بالحبس. قال ما قاوموا. قلت له لم قاوموا. ما عملوا شيء. قال وين. قلت له بالحبس قافل عليهم. قال جيب قائد الدوري وتعال عندي بس دير بالك لا يغدرك على الطريق. سبحان الله. جيب معك حراسة. قلت له طيب حجيب معي 2 حراسات. فأجينا طبعا الرجل حتى مسلم سلاحه ما في شيء. رحنا لهناك دخل جبنا له إياه. فورا اتصل بقيادة اللواء. قال له سيدي هذا جاء قاوم ما قاوم. قال لا قاوم ولا شيء هو موجود وكلهم في الحبس. اتصل قائد الفرقة قال إذا نحتفظوا بهم للصبحية ادخلوا نرجعوا. فرجعنا. كنت أنا نهارة بتذكر مشتري بطيخة بتطلع 10 كيلو لحتى نأكلها أنا والعساكر. فقراء مساكين كان معاش واحدون 19 ليرة بالشهر. فأنا كنت يعني مليونير راتبي 85 ليرة بهذيك الأيام. بس 85 ليرة كانت محترمة.
كان لها قيمة.
لا كان غرام الذهب بخمس ليرات. أيام العز يعني عيار 21 مش حي الله. فعمليا أستطيع يعني أني
تشبرق الجماعة.
أنه رحت جايب بطيخة هيك. فالمهم طلعت أنا للشباب هذول من السجن وقلت لهم بكرة بسألوكم بالمستقبل إيش كانت نتيجة العملية. فتقولوا كسرنا بطيخة وزنها 10 كيلو في تل حمد. قصينا البطيخة أكلناها أنا وعناصري وهذول الجماعة كل واحد طلع له قطعة. وبقوا عندنا للصبحيات وسفرناهم رجعوا. يعني هذه إحدى العمليات. فقضية الحماية لإسرائيل لا يستطيع العصفور أن يعبر اطلاقا في ايام حافظ الاسد باستثناء عبور تشرين. هذا العبور كان يبدو انه مخطط له. طبعا بعد ذلك انا قضيت فترة قائد مرصد في الحيران لمدة شهر في شهر ابريل نيسان. في هذا الشهر طبعا اطلعت على اشياء كثيرة. يعني طرق الرصد ورصد الإسرائيليين وعملية أصبحت أحفظ الجبهة يعني كل نقطة، لأنه لدي مخطط واضح جدا، أسماء الأماكن يعني كثير. كان بالنسبة لي كانت خبرة مفيدة. وكان المرحوم فؤاد محفوظ مسؤول الاستطلاع كان يأتي ويزورنا في الليل حتى أحيانا، وكانت علاقتي طيبة به. النتيجة بعدين استشهد، وفعلا حزنت عليه حينما استشهد. الإنسان طبعا هذا الجيش يعني سبحان الله، حينما جاءت الحرب
73،
بعد ذلك الحرب 73 اللي هي طبعا حرب في 6 من تشرين أكتوبر، كان موافق لعشر رمضان. هلا حصلت عدة شغلات أنا بعتبرها بالعرف العسكري بالمفاهيم العسكرية، طبعا أنت خدمت جيش مش هيك؟
نعم.
فلا بد أنه في عندك فكرة. يعني عمليا إذا أردنا الهجوم أول نقطة، بعدين لعلمك قرار الحرب اتخذ رغم كنا في اتحاد الجمهوريات العربية ما بين ليبيا ومصر وسوريا، اتخذ القرار في زيارة أنور السادات لبلودان في فندق بلودان، اتخذ القرار سري بين حافظ الأسد وأنور السادات، لم يعلم معمر القذافي بالحرب ولا بقرار الحرب إلا سمع من الراديو كأي مواطن عربي. هذه نقطة أيضا، يعني باعتباره رئيس أحد الدول التي داخلة في الاتحاد أمر طبيعي كان يحضر، لكن لا أعرف لماذا لم يحضروه. النتيجة اتخذ قرار الحرب في اجتماع بين أنور السادات الله يرحمه وحافظ الأسد. عمليا في نقاط تثير الانتباه. لا شك أن الجيش المصري أقوى من الجيش السوري عددا وعدة، وحتى جيش وطني، بينما عندنا جيش عقائدي. فعمليا اختيار التوقيت المفروض أن يكون لصالح الأضعف ليس لصالح الأقوى.
بالضبط.
فتم اختيار الوقت الساعة 13:45 ساعة سين، اللي هي 1:45 دقيقة. 1:45 دقيقة بتكون الشمس انحرفت باتجاه الغرب، أصبحت لصالح اللي بيكون بجهة الغرب، أصبحت لصالح إسرائيل وليست لصالح الجبهة السورية. الرؤية لصالح الجيش المصري وليست لصالح إسرائيل. إذن عمليا أول نقطة المفروض أن يكون الهجوم صباحا مع أول ضوء، فبذلك بيكون لصالح الجيش السوري اللي هو أضعف من الجيش المصري. الجيش المصري باعتباره أقوى ممكن يعوض هذه النقطة. أول وحدة كانت أنه بالنسبة للجبهة السورية على أساس الشمس كانت في وجهنا وكانت لصالح العدو. هذه نقطة فأنا أعتبرها يعني طبعا بمقياس أنه أنا باعتباري من الجيش السوري بفتكر المفترض أن يكون الهجوم الشمس تكون بظهرنا. هاي من قواعد الهجوم دائما، أنه حاول تهجم والشمس بظهرك مش في وجهك. هذه وحدة. الشيء الثاني، المفروض الهجوم يكون بالقوات المستريحة اللي بتكون بالخلف، يعني من الفرق الاحتياطية،
مش بفرق المواجهة. يعني
مش بفرق المواجهة. نحن عندنا 3 فرق كانت في المقدمة وكان في عندنا فرق في الخلف.
دي كان في مناوشات وكانت منهكة إلى حد ما.
طبعا منهكة. بعدين إذا فشل الهجوم فنحن في كل أوقات نحافظ، نستطيع المحافظة على هذه الأرض بدون ما يدخل العدو.
تمام.
لا، هذا لم يحصل. بدل أن يأتوا بالفرقة من الكسوي مثلا أو من فرقة من القطيفي اللي هي في الخلف، بدل أن يأتوا من الخلف وتهجم أو سرايا الدفاع التي في ذلك الوقت كانت دبابات 62 هي أفضل الدبابات. هذه فيها أجهزة استقرار، جهاز استقرار تستطيع الرمي من الحركة، وفيها أيضا قضية الأجهزة الليلية ومتطورة، دبابة متطورة 62 في وقتها، حتى قذائفها عيارها مختلف. لم تسلم دبابات T-62 لأية قطعة عسكرية في الجيش العامل، فقط محصورة في سرايا الدفاع، وسرايا الدفاع لم تدخل الحرب. الوحدات الخاصة دخلت الحرب وهم يلبسون لباس مموه ثم بعد ذلك أصبحوا يكذبون على الناس ويقولوا السرايا هي التي دخلت في الحرب وهي لم تدخل في الحرب. هنالك عبارة عن
بس هي دخلت في الحرب مع حماس
طبعا عربات مدرعة من طراز تشيلك هذه التي ذراها الآن تقصف جسر الشغور فيها مدفعية رباعية هذا الرباعي فيها مضاد للطيران هذه لم تدخل في القطاع الجنوبي أيضا بينما دخلت بي تي آرات حضرة الحرب العالمية متخلفة أي قذيفة تذهب بها ودواليبها طبعا من المطاط ليست مجنزرات مثل الشيلكة وغيرها من العربات المتطورة عملية الهجوم قامت من القطعات التي في الخط الأمامي برضو هذه بالعرف العسكري غلط أو خيانة الشيء الثاني أنت لديك قطاع فأنت بالتأكيد من خلال الخدمة سنة أو سنتين أو شهر أو ثلاثة تعرف كل صخرة في قطاعك
تمام.
يعني قطاع كتيبتنا أنا حتى الآن مستعد أن أرسمه على الورق في كل مكان وأعطيك الأسماء فجأة الهجوم نحن لا نهجم في قطاعنا بل نذهب إلى الجنوب بحدود من 5 إلى 10 كيلومتر نتحرك من خندقنا ثم نتجه جنوبا والرؤية لصالح العدو نحن أصبحنا هدف متحرك بالجنب ليس في المواجهة تحقيق الرمايات أصلا إذ أنت على هدف يسير في الجنب تحقق إصابة أكثر من هدف بالمواجهة هاجم عليك
تمام.
لأن تغيير المسافة سمت مسافة حينما يكون يتحرك بالجنب فأنت تقدر كم السرعة وترمي أمامه بحيث تحقق إصابة لكن إذا جاء بالمواجهة أولا لا تستطيع أن تحقق سرعته بشكل عملي الشيء الثاني لا تستطيع أن تحدد رمي عليه تحدد نقطة الرمي ترمي عليه فإذا تحرك في الأمام يكون انتقل إذا عملية السمت والمسافة التي أخذتها في الرماية والتسديد أصبحت لاغية
فاشلة
فأعطوه مسافة لكي تقطع هذه المسافة يعني نحن من حد يمين الفرقة اتجهنا جنوبا إلى الناصرية ثم بعد الناصرية إلى الخط المتقدم ثم من هناك اتجهنا جنوبا إلى منطقة قرية اسمها المعلقة تجاوزنا دل الدرعيات دخلنا في الأرض المحرمة يعني تحركنا مسافة بحدود ما بين حسب القطعات ناس تحركوا 5 كيلو ناس تحركوا 10 كيلو نحن تحركنا مسافة تقريبا 10 كيلومتر وجنبنا للعدو وكل سيارة سيارة غاز روسية فيها فصيلة كاملة
لا حول
أي قذيفة تصيب أي سيارة تذهب بفصيلة كاملة أقولها ما في إنسان اللي بيخاف قضية إنسان يرى القصف والقذائف وإلى آخره طبعا بالتأكيد كل واحد يقول لا أخاف فهو كاذب لكن هنالك من يخاف وينهار وهنالك من
يتمالك نفسه
يتمالك نفسه فطبعا يعني تحركنا وصلنا إلى هناك الوضع كان مأساوي قتلى الله يرحمه الشهداء موجودين جرحى يعني أنا أذكر أحد الجرحى من سريط الهندسة جريح لا يوجد من يسعفه وتحت القصف قمت وأسعفته ولله الحمد وهذه الأشياء طبعا هذا الشيء رفع معنويات العساكر اللي معي يعني إذا جرح هنالك من يسعفه النتيجة هذه طبعا وصلنا إلى هناك أخذت معانا لحتى وصلنا بحدود نصف ساعة انزلنا فاتجهنا بدون سيارات طبعا هون بقى نزلنا من السيارات في منطقة اسمها المغراقة ثم مشينا غابت الشمس عند مغيب الشمس طبعا قصف علينا من المدفعية والدبابات والهاون والطائرة
حتى بعد بالليل
أصبحنا في الأرض المحرمة ليست في أرض الصديق لا يوجد لنا حماية جوية عمليا تحت رحمة هذه القذائف لا يوجد حفر هلا المهم هم قرروا أن يقدموا عبور على نقل الجسور للدبابات. كلما رفعوا جسر معدني يأتي الصاروخ إسرائيلي فيتحول إلى جمرة هو ونقلة الجسور. المشكلة في عند القلع موجود ثغرة أنا أعرفها حينما كنت في الاستطلاع، الإسرائيليون تركوها ما فيها خندق ولا فيها ألغام. تتصل يا سيدي البلاء تركونا من هذه، أرسلوا الدبابات في هذا الاتجاه. لا
وكأنهم عارفين ومش عايزين. طيب هناخد فاصل دكتور
في هذا القصف بدأت الهزيمة.
مشاهد الكرام يعني فاصل ونواصل كيف بدأت الهزيمة مع الدكتور الضيم. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أجدد لضيف ضيفكم الكريم الأستاذ الدكتور محمود أسير الدغيم الناطق الرسمي باسم ائتلاف العشائر والقبائل العربية السورية الأكاديمي السوري الكبير. نرحب بك دكتور.
حياك الله. حياك. أنت والمشاهدين والمشاهدات
لكم التحية. كيف بدأت الهزيمة
يا سيدي؟ هنا في هذه الليلة طبعا القصف يعني وضع كان سيء جدا، يعني أنت عبارة عن فصيلة هنا ما تشعر إلا قذيفة الهواء نزلت قدامك بعشر 15 متر. طبعا شيء مرعب، قذائف الدبابات يعني حقيقة ونحن في الأرض المحرمة في هذه الليلة. طبعا أنا دخلت في هذا اليوم في 10 رمضان كنت صائم ولله الحمد رغم كل هذه الظروف، وأفطرت على علبة المعلبات يمكن شيء الساعة 12 من الليل. النتيجة نتيجة القصف بدأت بعض القطعات تهرب من الأرض المحرمة. فجأة اجت قدامنا مجموعة من القذائف قدام فصيلتنا، فأول من هرب الرقيب ميخائيل سعد من قرية اسمها قطينة في محافظة حمص وهو من دورتي، لكن أنا متقدم عليه بالدورة يعني حتى بالدورة هرب. فحينما هرب ميخائيل لحقته الفصيلة، بقيت أنا والملازم حسين وطفى وهو أيضا جبان كان من المصيف، فوقف قال هربت الفصيلة، قلت له تهرب؟ قال بيعدموني حرفيا. قلت له طيب أنت تعال خليك هون وأنا حرجع الفصيلة. فعلا أخذته لمكان فيه رجم حجر، قلت له قعد عند الرجم حتى أستطيع لما برجع أعرفك وين، وانطلقت وراهن وكنت بجري كويس. والله ما قطعت كل فترة يعني كل شيء 100 متر لاقي واحد واثنين، فأنا مجهز البارودي ماسكها من الصبطاني وبالأخمص الخشبي أي واحد وصلته ما فيش واحد منهم نجا إلا ما أكل له ضربتين أو ثلاثة بالأخمص. فبعدين وأز رقيب ميخائيل كمان فأعطيته على مؤخرته. قلت له رجع ينزل. النتيجة فاستطعت استعادة الفصيلة كاملة ما عدا الذين عربوا عسكريين لم نستطع إيجادهم، واحد اسمه بكري نعسان والتالي حاجي كنيته أحمد حاجي. وسبحان الله كان من سوء حظ الأكراد أن الاثنين من الأكراد، ومع ذلك قائد سريتنا لم يرسل يعني فيما بعد طبعا هربوا ما دخلوا المعركة، لكن فيما بعد عادوا ولم يرفع بهم تقرير. صور لكن جلد الاثنان عبارة عن جلدة وقال هؤلاء إذا أرسلنا تقرير يعني قد يكون إعدام أو لآخره، فتغاضى عن هذه العملية. النتيجة يعني نحن استعدنا السرية، لم يبقى إلا لم يهرب من سريتنا ولله الحمد إلا بكري وحاجي.
نعم.
والبقية دخلوا المعركة. هنالك سرايا لم يدخل منها 10 عساكر هربت، مثلا سرية من كتيبة 74 بقيادة ملازم أول اسمه فايز الصالح كان عامل حاله عنتر عبس ضابط أمن. لم أجد معه في تل القلعة 10 عساكر. يعني منتهى الجبن، وكان بحال يرسل لها عبر تعش. النتيجة قضينا الليلة، ليلة كانت حقيقة صعبة، دبابات مدمرة باقية لدينا من دبابات اللواء دبابة واحدة. أيضا بعد ما دخلنا الأرض المحتلة دمرت واستشهد فيها ضابط من النبك من عائلة معسعس يرحمه الله أخوه للدكتور رياض معسعس. ففي اليوم الثاني اللي هو 11 رمضان 27 جاءنا لواء دبابات بقيادة وليد حمدون لواء كامل جاء وصل إلى هناك الصباح نادى مين في ضابط قالوا له على الملازم حسين قال له اشرح لي المنطقة قال له سيدي أنا ما بعرف المنطقة لكم من بيعرفها قال له رقيب دغري فنادوني جيت شرحت له المنطقة قلت له سيدي القضية هنا يوجد دشمة 601-602 هناك تل الجاخدار هناك تل البصة هناك تل الفرس ماذا يوجد من الدشمة ماذا يوجد من يعني أنا أعرف جيدا ماذا يوجد يعني قوة
على أساس فترة الاستطلاع
نعم قلت له لكن سيدي من امبارح وهم بقول له نروح وبلاش هذه ناقلة الجسور الأفضل أنه تدخلوا من في لأنه في خط آلون هو عبارة عن خندق كان محفوظ خط بارليف طبعا أقوى لكن خط آلون عبارة عن خندق عريض تقريبا ممتد في أكثر مناطق الجبهة السورية لكن إسرائيل تركت بعض المناطق يعني بدل ما يكون جسور فتركت مناطق إما محمية بالألغام أو محمية بالنيران هذه الثغرة اللي عند تل القلع كانت محمية بنيران الدشم ولذلك أحيانا أنا كنت في أثناء الاستطلاع شاهد الإسرائيليين يدخلوا سيارة تدخل من هوني تتقدم بحدود أمتار في الأرض المحرمة وترجع دوريات تبعهم قلت له هون في عبارة عن مكان لا يحتاج أي شيء وبإمكانك أنه تبعت فصيلة من هون دبابات وتحط بأول وحدة كاسحة ألغام لو طلع فيه نغم حيتفجر ما فيش مشكل وتبعت للتمويه ناقل الجسور من هناك مشان تشغلهم وبتتقدم وانتبه لتل القلع بدك ترمي عليه وعد تل الجوخدار
ونخلص من القسم
كان بمنتهى السرور والله صافحني وقال لي إن الله يسر اليوم حتطلع على تل القلع فورا أعطونا أمر بالهجوم هجمنا مع الدبابات أنا مع جماعتي صعدنا على دبابي من دباباتي وفعلا عطى تشكيل فورا للواء تشكيل قتالي عمل مناطق الإسرائيلية عامة بالقذائف وفي هذا الرمي تحركت فصيلة الدبابات وكنت على إحداها أنا من نفس المكان عبرت لا في لغم ولا في شيء ولا شيان طبعا ودخلنا التل يعني كان هذا التل منعنا من أول يوم لتاني يوم تقريبا الساعة 11 وهو يمنعنا من الدخول ويصلنا بالنيران في منطقة محرمة مكشوفة دخلنا لن أطيل هنا تعرضنا لقصف في هذا التل كان هنالك ضباط ضابطان إسرائيليان أنا قدت مجموعة وأسرتهما حاولوا بعض الضباط من عندنا أن يرموا عليهم فأنا حميت الضابطين من وقلت يعني أسرى رافعين إيديهم وبعدين كانوا نعمي أن هذول الأسرى بدلوهم بمئات من عندنا فعمليا أخذت هؤلاء الأسرى كان وصل رئيس أركان اللواء وهو العقيد تامر جوني من مشقيتة وصل بسيارة الجيب وفعلا يعني هنا قبل أن يصل أنا حاولت أن أذهب إلى الأسرى قالوا هناك إسرائيليون فقلت الملازم أول كان وصل معنا إبراهيم مصطفى قلت له أنا أذهب قال خلاص اسكت المفروض سرية الملازم فايز الصالح هي تقوم لأنه هم مكلفون بتطهير المنطقة فسكتت طبعا وأنا أعرف أنه رفض إرسالي حرصا عليه لكن وصل الرائد غريواتي رئيس أركان الكتيبة قالوا في إسرائيليين قال من يذهب قلت أنا قال جيد اذهب يعني طبعا أبو الصيف الله يذكره بالخير قائد سري كان عندنا يعني كان غضبان علي غضب فأنا رحت أخذت الجماعة وأخرجتهم والحمد لله مرت الأمور على سلامي فحينما أحضرتهما كان قد وصل رئيس أركان اللواء العقيد تامر جوني فسلمته لأسيرين التفت على رئيس القلم قال له سجل اسم الرقيب محمود سيد غيم وحفظ اسمي أيضا طبعا هذا الرجل علوي من الماخوسيين من مشقيتة ولكن شجاع كان موجود بسيارته منذ البداية دخل إلى تل القلع يعني وليد حمدون كان تجاوز تل القلع أيضا كمان وليد حمدون متقدم في بدء في مقدمة اللواء، وكان برتبة عقيد. يعني لدينا
حتى نماذج
الفترة. نعم نعم هنالك
نماذج مشرفة
يعني. مشرفة طبعا. هنا في التل قرروا أن نهجهم باتجاه تل الفرس، كانت أمامنا 6 دبابات إسرائيلية ترمي علينا دبابات سنتوريون. طبعا سننزل من ممر إجباري، والرامي على هذا الممر وقف الملازم أول الشركسي أبو الصيف، وكان أبو الصيف يعني ذو شنب في ذلك الوقت وأنا كنت كذلك. قال لي محمود أنا سأدخل أهجم في الأول وأنت في الآخر، أي واحد يهرب اقتله. الحمد لله، ودخل أول واحد عبر وعبرت وراءه السرية. قبل العبور في ضابط صف يحاول الصعود على السيارة، تأتي قذيف الدبابة. صور تقطع قطع كانت ترقص على الأرض. هذا المشهد كان مرعب لبعض العساكر. أبو الصيف طبعا كل إنسان بخاف لكن شجاع. نزلت وراء السرية، من كل السرية واحد انهارت أعصابه اسمه نادر، فطبعا وأطول مني جلسوا يوقع. فكان أبو الصيف قال لي إذا واحد جبن سلخوا كفوف على وجهه، والله 4-5 كفوف احمر وجهه وقام كمان صار يركض مثل غزال. وتقدمنا باتجاه تل الفرس. طبعا كانت عبارة عن معركة تصادمية، كانت آخر دباباتنا معنا فيها الملازم مع أسحس الله يرحمه، فتم تدميرها واستشهد وبقينا بدون دبابات، وتابعنا الهجوم دبابات وليد حمدون ما اتجهت معنا بهذا الاتجاه، هي تابعت باتجاه طبرية. تابعت هجوم حقيقة يعني كانت تقدمها مشرف. نحن اتجهنا بهذه المنطقة، ثم وصلنا آخر الشيء أنهينا مهمتنا المهمة الأساسية، تم الاستيلاء على هذه المنطقة. جاءت طائرات هليكوبتر من جيش التحرير الفلسطيني فقامت قواتنا بإسقاط إحداها. عمليا أنا أنقذت 4 أذكرهم، والبقية احترقوا في داخل الطيارة، بدأت بالتفجير، لم نعد نستطيع أن ننقذهم يرحمهم الله، وقعت بجانب قرية اسمها البطمية. ثم تقدمنا إلى مرصد الرفيد، هنا تقريبا انتهت مهمتنا الأولى، وهنالك مهمة لاحقة.
ولماذا تم تدمير الطائرات الإسرائيلية؟
والله يقال أنه غلط فني، ولكن عمليا هذا اللي حصل، وطائرتان هبطتا على تل الفرس. المنطقة هاي أصبحت تقريبا منتهية، سقطت عسكريا. الحقيقة استفدنا من مرصد الرفيد في الأكل الذي كان، لأن يوم الغفران الإسرائيليين عندهم الأكل كثير، فنحن لم تصلنا نقطة ماء ولا طلقة ولا لقمة خبز نهائيا. هذه العملية كانت في تاريخ 7 تشرين وهي 11 رمضان. النتيجة نمنا تلك الليلة يعني بالراحة. هؤلاء أنقذتهم الفلسطينيين، ليس لدينا سيارة صحية، عمليا أنقذتهم بسيارة الصهريج أرسلتهم. طبعا أنا تعرضت أثناء الهجوم، هنالك قصة طويلة يعني. الملازم حسين وطفاء أغلق اللاسلكة، ففي الميدان قائد السرية سلمني قائد فصيلة، أنا استلمت قائد فصيلة وعينته معاوية القاذف RPG، وأنا جاءتني قذيفة أصعد من أحد الجدران فتحملني أنا والجدار، ولكن ولله الحمد كانت فضت بجروح بسيطة في وجهي. وتابعت وأسمع، لم يقع مني الجهاز رغم أمتار طرت، وعدت من نفس مكان القذيفة. القذيفة لم تكن مضادة للأشخاص شين فيه، إنما كانت ميمدال مضادة للدروع، فهذه تؤذي بمكانها. فأنا حينما كنت فوق الحائط ضربت تحتي، فحملتني أنا والحائط عملية يعني. فكان كل اسمع كلمة يا لطيف يا لطيف، فوقفت وإذا أنا بعيد عن الحائط، فأسمع قائد السرية يقول محمود أنت طيب ولا ميت؟ الله يرحمه والله العظيم حينما أتذكر هذا الرجل يعني تخنقني العبرة. قلت له لا سيدي أنا طيب. قال أرسل لك أبو غازي، كان الممرض، وهو كان حقيقة من جبل الدروز لكن رجل ممتاز. قال أرسل لك أبو غازي. قلت لا 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 سيدي أنا جرحي بسيط، وأنا ضمت نفسي فورا. قال طيب أرسل. قلت له أنا سأتابع قيادة الفصيلة، وفعلا تابعت من نفس المكان القذيفة عبرت. وتقدمنا. النتيجة هذه الأشياء يعني، وأصبحت أنا قائد فصيلة ميداني. قال لي اقتلوا رشوا. قلت له ليس وقتها. قلت له ملازم حسين الآن معي أمر بقتلك، فأنا أعينك معاون قاذف ار بي جي للعسكري الامي محسن كركز، انت معاون رقم 2، التحق فيه واخذت منه المنظار ومخطط النيران وكل شيء، وقدته في الحرب وحتى في الاستنزاف، وانا قائد فصيلي وهو ملازم بدون عمل، حقيبة شيء وزير دولي. النتيجة هذه في اليوم الثالث وهو 8 تشرين، هذا اليوم كان يناسب 12 رمضان. المشكلة منذ الضحى بدأت عودة أفراد وضباط يعودون من اللواء أولاد وليد حمدون بدون دبابات، بحدود الظهر بعد الظهر بشوي اتصل النقيب شحادي قال قادة الفصائل على سلك اجتماع، اجتمعنا قال اذهبوا وجهزوا فصائلكم للانسحاب. قلت له سيدي نحن كنا نحلم نوصل لهون وبعدين انسحاب ومعنا ذخيرة، قال انقلع جهز فصيلتك. طبعا هو لا يريد أن يتكلم أمام المجموعة، وأنا عائد بعد 10-15 متر ناداني بالله سلكي قال تعال عندي، اجيت قال لي أنت حمار ولما بتفهم. قلت له أنا كنت قائد جماعة وأنت عينتني قائد فصيلي في الميدان الله يرحمه، قال لي يعني قصدك أنا مو هيك؟ كان يحبني وكنت حبه فعلا، يعني حتى أزوره في بيته يعني كان بيني وبينه علاقة أب وابنه فعلا، والله كنت أشعر هذا الشعور وما زلت أشعر هذا الشعور. قلت له سيدي لا أنا ما قصدي هيك، قال لا قصدك لبعيد يا كذا وناولني يعني، قال لي مستعد تستشهد؟ قلت له نعم، قال لي ابني في خيانة سيدي، قال لي لواء الدبابات تم تدميره بقذائف مدفعية من الخلف، مدفعيتنا دمرت لواء الدبابات، مروا الآن ضابطين حققت معاهم قالوا لي كل الدبابات تدمر بقذائف مدفعية من الخلف.
سورية؟
نعم.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
قلت له يا سيدي، قال لي لك يا محمود طلع جنوبا شوفي في تل اسمه تل الجوخدار، قال لي مين في تل الجوخدار؟ قلت له في كتيبة من لواء 45 ميكانيكي منا، قال لي شو عم بيصير؟ قلت له عم ينقصف، قال لي مين عم بيقصف؟ قلت له ما بعرف، قال لي طيب طلع شرقا في الأراضي السورية في تل اسمه تل الجموع وهذا أيضا في معركة اليرموك مذكور خالد انتصر هناك، فإذا بالمدفعية من خلف تل الجموع من الجهة الشرقية تقصف حتى بالنهار، أنت قذفت مدفعية حينما تخرج من تم المدفع يعني واضح للشرار تقصف، أنا أعد 1-2-12-13 تنزل في تل الجوخدار. قلت له تل الجموع يقصف تل الجوخدار؟ قال لي مدفعيتنا تقصف جيشنا.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
اختار معك 10 عساكر وروح على مرصد الرفيد غطي انسحابنا قبل أن نقصف. فأنا فورا انتقلت لهناك اخترت 10 عساكر أشرس العساكر. دائما في القتال أنا أحب العسكر الشرس لا أحب المؤدب زيادة عن اللزوم. فأخذت معي مجموعة، هذه المجموعة كان منها عسكري اسمه علي حسون، تركي الحسن، حنان نعسان وهو كردي لكن شجاع، عبد القادر دهنين من إدلب، هوسيب غازريان كان أرمني من كسب، مخلف العطية كان من عشيرة البقارة من الجزيري. أخذت هذه المجموعة 10 معي وذهبت إلى مرصد الرفيد. طبعا استفدنا من الأسلحة الإسرائيلية، جهزنا كل شيء لرشاش 500 موجود جاهز مع ذخيرة مع كل شيء على الزاوية الغربية الجنوبية، ووزعت العساكر على هذا المرصد، والمرصد هو نقطة محصنة بشكل جيد جدا. في هذه الليلة طبعا غطيت الانسحاب منذ العصر وخلال الليل. كتيبة سريت الهاون كانت تابعة لنا فوجئت بهم ما نعرفين حالهم وين ماشيين، فأخذتهم لمكان أنا شخصيا، وكان فيها الملازم محمد خير المصري والملازم حسين الكريدي والعريف برغل والرقيب يوسف نعامي وكل هؤلاء الناس كانوا، والنقيب حميد الحريري كان
معظمهم أحياء الآن
دكتور، كلهم كانوا يذكروا لي هذه الجميلة أني أخذتهم إلى منطقة فيها طريقين للانسحاب في الليل، وقلت لهم الصباح إذا جاءت الدبابات فبإمكانكم تنسحبوا إلى تل مهير ثم تنزلوا إلى مرابطكم الأساسية في الأرض السورية، وفعلا عملوا كما قلت لهم. بكير صباحا شاهدوا الدبابات المدفعية الهاون 120 ماذا تفعل مع الدبابة؟ ولا شيء. ف فعمليا كان خط الانسحاب في منطقة مستورة، انسحبوا وعادوا إلى المربط الأساسي الذي هجموا منه. وفعلا كنت حينما أزور سرية الهاون في حرب الاستنزاف وما بعدها، يعني كانوا يحتفوا باحتفاء من قائد السرية حتى الجميع، يعني كنت معهم ويونس انصيرات من أبطأ، وهؤلاء عائلة سمعت أسماء بعض الشهداء منهم يرحمهم الله، أبطال هؤلاء من محافظة درعا. النتيجة يعني انسحبت سريتنا، انسحبت هذه السرية في الليل. كنت أسحب، يعني تأتي فصائل، تأتي سرايا، تأتي مجموعات، فكنت أنزل وأعبر في حقل الألغام وأعبرهم. إحدى السرايا كانت بقيادة ملازم اسمه أحمد قصيعة، انفجر اللغم في آخر واحد عسكري اسمه مرسل أبو صعب من جبل الدروز من قرية اسمها الرحى، ينادي يا ملازم أحمد هرب. بعدين ينادي واحد لا أعرف، أنا أحفظ الأسماء لا أعرف الوجوه هذه، ينادي يقول يا سلام النجاد يا قرابتي، وهو ضابط صف درزي، قرابته يقول له يا قرابتي يا سلام، إذا أنت ما أنقذتني مين بينقذني؟ ما فيش، كلهم هزموا سري كامل شي 100 واحد. والله ناداني قال يا رقيب أنا بعرضك، لأنه عرفوا أنا رقيب عمال بعبرهم. قمت بدي أنزل، إجاني معاوني رامي الرشاش العسكري تركي الحسن من عشيرة العقيدات من محافظة حمص، مسكني قال وين رايح؟ قلت له رايح، قال لي لا بلكي أنت صابك اللغم، إحنا إيش بصير بينا؟ قلت له تركني وإلا بضربك، إذا صار شيء أنت قائد الجماعة مكاني. انزلت فعلا، رحت حملته على كتفي من حقل الألغام، طبعا ربطته وبعدين ضمته، قدمه كانت انقصت إلى آخره. طبعا هذه مأساة ليلية، النتيجة تحتاج إلى تفاصيل كثيرة. في اليوم الثاني صباحا،
معي دقيقتان لنهاية الحلقة،
صباحا وأزجاي السيارة تبع المراسل تبع قائد اللواء، قلت له في عندي جريح، قال لي نحن مش مهمتنا، فالمهم بالبارودي جبته. فلما دخل قال له ابن خالتي يا مرسل، قلت له عن أبوك عبو خالتك ورحت إيش؟ قلت له والله لم تمسه، قلت له هذا كان رافض ليك طلقة بيت النار لحتى أجب القوي، فشلت وحملته وطلع. وسعدت بعدين إني خبرت إنه أرسلوه إلى فرنسا وركبوا له رجل وبقي حي ورزق، ولكن ما كان بيعرف اسمي. يقول لي شو اسمك؟ قل له أنا مش درزي، أنا مسلم سني من منطقة معارة النعمان، بس مش هقول لك على اسمي. يقول لي الآن بيجوا العدو وبيتركوني، قلت له لا يمكن، إلا إذا أنا بموت بشيلك على كتفي ما بتركك. فهذه كانت بنادنا، قل لي أنا في دار الوطن، يعني هذه شغلات. النتيجة بعدين طبعا عبرت قطعات منها،
المهم تم الانسحاب، واكتشفت ان الانسحاب ده بناء على وزير الدفاع ورئيس الدولة.
بعد الانسحاب هذا طبعا كان في دبابات انا كنت بشغلها من الصبحيات حتى الساعة 11، كل ما بتقدمهم فبرمي عليهم فبيوقفوا عند تل الذهب وما ما بيجوا باتجاه الشرق، لحتى تأكدت انه لم يبقى عندنا حد نهائيا في الخط الامامي. وقت الساعة 11 الا ربع انا قررت الانسحاب، وانسحبت بشكل نظامي ومعي جماعتي. أول شيء طلعوا الجماعة، بعدين أنا عبرت حقل الألغام أمامهم. بعد حقل الألغام قسمتهم 5 على يميني و5 على يساري، وانتقلنا بالوسبات حتى عدنا إلى الخط الأول. العدو رمى علينا مئات قذائف الفوسفور، لم نصب إطلاقا. وصلنا إلى نقطة الحيران فمكثنا فيها حتى المساء، ثم عدنا إلى قطعتنا فوصلناها في الساعة 11 ليلا. الطيران الإسرائيلي بعد خروجه من المرصد قصفه. قائد سريتنا بيقول الرقيب ماهر أبو حجر الله يحفظه، قال له راح محمود، قال له الله يرحمه. بعدين اجت الدبابات قال له الآن بيكونوا أسروا، قال له لا، إما استشهد أو انسحب، لأنه لو كانوا موجود في المرصد كانوا معهم قذائف أربجة يضربون. وفعلا دخلوا إلى المرصد، ضربوا المرصد، لكن نحن كنا قد خرجنا وعدنا في الساعة الواحدة. فلما وصلنا الفصيلي خبروا قائد السري فقال له فورا، فنحن العشرة نزلنا لعنده على المرصد الله يرحمه، فقام يبوسنا واحد واحد، يعني ما بتتصور، لأنه كان يعني كان رفعوا فينا أنه نحن مفقودين العشرة. فطلعنا منا مفقودين ولله الحمد. وهذا تقريبا وضعنا على مشارف. بعد بيومين إجا هجوم إسرائيلي، فهذا طبعا يحتاج إلى وقت آخر. وقمنا طبعا بصده بواسطة صواريخ مالوتكا كان الرامي عليها الرقيب أول خالد الصغير من بلدة كفر زيتي، وهي بلدة البطل حسون الأعرج يرحمه الله.
مشاهدي الكرام، انتهت هذه الشهادة، نلتقي مع الدكتور الدغيم بإذن الله لنكملها يعني في حلقات قادمة من سوريا الثورة. في نهاية هذه الحلقة الثالثة من هذه الشهادة أشكر باسمكم جميعا ضيف ضيفكم الكريم الدكتور محمود السيد الدغيم الناطق الرسمي باسم ائتلاف القبائل والعشائر العربية السورية الأكاديمي السوري الكبير. شكرا لك دكتور.
حياك الله وأهلا وسهلا بكم.
مشاهدي الكرام هذه الشهادة يعني من الميدان دليل على خيانة الأسد وعصابته وكذلك الابن. شكرا وإلى اللقاء.